السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر مركز رياض الصالحين بدبي أن يقدم لكم هذه المادة العلمية من الدروس الشرعية، متمنين
الحمد
لكم
لله رب العالمين
حسن الاستماع والفائدة.
حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أحمده سبحانه على نعمه الظاهرة والباطنة، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيا معاشر الفضلاء، أسأل الله جل وعلا أن يحفظكم أينما كنتم، وأن يجنبكم الشرور، وأن يعيذكم من سيء الأسقام، آمين. أيها الأحبة، قد أجمع العقلاء على أن أنفس ما صرفت له الأوقات وأفنيت فيه الأعمار هو عبادة رب الأرض والسماوات، الله سبحانه وتعالى العظيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. وكل من عرف الله جل وعلا حق المعرفة وأحب الله جل وعلا فإنه سيصرف وقته وعمره في طاعته سبحانه وتعالى والتقرب إليه. وأفضل من عرف الله وأفضل من عبد الله وتقرب إلى الله هم الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم. يقول الله جل وعلا مثنيا عليهم حاثا على اتباع آثارهم، يقول إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، يبادرون إليها ويفعلونها في أوقاتها الفاضلة ويكملونها على الوجه اللائق الذي ينبغي، ولا يتركون فضيلة يقدرون عليها إلا انتهزوا الفرصة فيها. ثم يقول ويدعوننا رغبا ورهبا، أي يسألوننا الأمور المرغوبة فيها من مصالح الدنيا والآخرة، ويتعوذون بالله سبحانه وتعالى من الأمور المرهوب منها من مضار الدارين، وهم مع ذلك راغبون راهبون لا غافلون ولا لاهون. ثم قال الله عنهم وكانوا لنا خاشعين، أي خاضعين متذللين متضرعين، وهذا لكمال معرفتهم برب العالمين. وممن اقتفى آثار الأنبياء واهتدى بهدي سيد الأولين والآخرين هم سلف هذه الأمة، فإنهم خير من عبد الله سبحانه وتعالى. يقول حماد بن سلمة ما أتينا سليمان التيمي في ساعة يطاع الله عز وجل فيها إلا وجدناه مطيعا، إن كان في ساعة صلاة وجدناه مصليا، وإن لم تكن ساعة صلاة وجدناه إما متوضئا أو عائداً أو مشيعاً لجنازة أو قاعداً في المسجد، ثم قال: فكنا نرى أنه لا يحسن يعصي الله عز وجل. فالسعيد أيها الإخوة من اغتنم مواسم الشهور والأيام والساعات وتقرب فيها إلى مولاه بما فيها من وظائف الطاعات، فعسى أن تصيبه نفحة من تلك النفحات فيسعد بها سعادة يأمن بعدها من النار. أيها الأحبة، بعد أسابيع قليلة سيقدم علينا ضيف عظيم، ضيف كريم له في قلوب الصالحين مكانة وقدرا. هذا الضيف هو حبيب الصالحين وبستان العارفين وجنة الموحدين ومضمار العابدين لله رب العالمين. هذا الضيف هو شهر رمضان الذي خصه الله جل وعلا بخصائص فاضلة لم يجعلها في شهر من الشهور. يقول الله جل وعلا عن هذا الشهر: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فهو شهر البركات والخيرات، وشهر إجابة الدعوات، وشهر اعتاق الرقاب. هذا الشهر الذي كان يبشر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بقدومه فيقول عنه: أتاكم شهر رمضان، شهر مبارك، فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين، وفيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. قد خص الله جل وعلا شهر رمضان بخصائص عظيمة فهو شهر مبارك، شهر تفتح فيه أبواب الجنة، وهو شهر تغلق فيه أبواب الجحيم، وهو شهر تغل فيه مردة الشياطين، وهو شهر فيه ليلة هي خير من ألف شهر، وهي ليلة القدر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام عن هذا الشهر: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد كل ليلة: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. فالله جل وعلا قد خص هذا الشهر بخصائص عظيمة، وكل هذا كي نستعد لهذا الشهر ونغتنم فرصة العمر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنزلت صحف إبراهيم عليه السلام في أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان، والإنجيل لثلاث عشرة خلت من رمضان، وأنزل الفرقان لأربع وعشرين خلت من رمضان. شهر رمضان شهر الخيرات، شهر العبادات، شهر المغفرات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة عشرة أمثالها، الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. فدل ذلك على أن الأجور والأعمال تضاعف في رمضان إلى سبعمائة ضعف وإلى أضعاف كثيرة. فهذا الشهر أيها الأحبة هو شهر المنافسة وشهر المسابقة إلى رضوان الله سبحانه وتعالى. يقول الله جل وعلا في القرآن: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ويقول الله جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، أعدت للمتقين. فهذا الشهر أيها الإخوة شهر المنافسة وشهر المسابقة إلى مغفرة من الله جل وعلا، وإلى جنة عرضها كعرض السماء والأرض. وشهر رمضان أيضا هو شهر التقوى، ولذا يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فشهر رمضان شهر تقوى رب العالمين، والتقوى أيها الإخوة كما قال طلق بن حبيب هي العمل بطاعة الله على نور من الله، رجاء ثواب الله، وترك معاصي الله على نور من الله، مخافة عذاب الله. فبلوغ شهر رمضان نعمة عظيمة يفرح بها كل مؤمن ويسعد بها كل موحد. يقول الله جل وعلا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وإذا كان التجار يستعدون للمواسم التي تضاعف فيها الأرباح وأهل الرياضة يستعدون لمسابقاتهم ورياضاتهم، فحري بالعبد الموفق أن يستعد لهذا الموسم العظيم الذي تضاعف فيه الأجور بغير حد ولا مقدار. يقول الله جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والاستعداد لهذا الشهر العظيم يكون بعدة أمور، منها ومن أهمها التوبة النصوح إلى الله سبحانه وتعالى. وذلك أيها الإخوة لأن الذنوب تحول بين العبد وبين الخير، تحول بين العبد وبين العبادة، فتكون عائقا عن القيام بالأعمال الصالحة. فإذا تاب العبد من ذنوبه انبعثت النفس بالطاعات وأقبلت عليها. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. فيا أيها العبد الصالح، ويا أيتها الأمة الصالحة، اجعلا من رمضان فاتحة خير عليك، واملأ قلبك بأنوار الطاعات المتنوعة في هذا الشهر، واستدرك ما فات من تقصيرك، وأقبل على الله يقبل الله عليك. فإن في شهر رمضان من أسباب مغفرة الذنوب ما ليس في غيره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والتوبة أيها الأحبة عبادة عجيبة، ولها لذة عظيمة، لو علم العاصي بها لفرح بها فرحة كبيرة. وذلك لأن لذة التوبة وفرحتها تزيد على لذة المعصية وفرحتها أضعافا مضاعفة. وهذا الأمر، أي لذة التوبة، له سر لا يعرفه إلا من علم سر فرح الله تعالى بتوبة عبده. ولقد ضرب له النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ليس في أنواع الفرح في الدنيا أعظم منه، وهو فرح رجل قد خرج براحلته التي عليها طعامه وشرابه في سفر، ففقدها في أرض فلاه، فاجتهد في طلبها فلم يجدها فأيس منها، فجلس ينتظر حتى إذا طلع البدر رأى في ضوئه الراحلة وقد تعلق زمامها بشجرة، فقال من شدة فرحه: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ الرجل من شدة الفرح، فالله أفرح بتوبة عبده من هذا براحلته. الله جل وعلا يفرح بتوبة عبده، يقول الله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ويقول الله جل وعلا: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فالتوبة أيها الأحبة جلاء القلوب، وأحب أن أنبه إلى أمر مهم، وهو أن هناك صنفا من المسلمين قد يتهاون في مسألة صغائر الذنوب، فأقول لهم إن التهاون في مثل هذا الأمر أي في صغائر الذنوب قد يجعلها من كبائر الذنوب. قد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من مثل هذا، فقال عليه الصلاة والسلام: إياكم ومحقرات الذنوب، كقوم نزلوا في بطن واد فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى أنضجوا خبزتهم. قال: وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه. فالتهاون في صغائر الذنوب يؤدي بالمرء إلى استسهال ارتكاب الذنب. ولا تنظر يا عبد الله إلى الذنب بذاته، وإنما انظر إلى من عصيت. فصغار الذنوب تجر بعضها بعضا حتى تزول السعادة بهدم الإيمان عند الخاتمة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: يا عائشة، إياك ومحقرات الذنوب، فإن لها من الله طالبا. ومما يستقبل به هذا الشهر ويدخل في الاستعداد لشهر رمضان أن يستقبل هذا الشهر بالنية الصادقة، وذلك بالاجتهاد في الطاعات، فإن النية الصالحة من أسباب عون الله للعبد وتوفيقه. يقول الله جل وعلا: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. ويقول الله جل وعلا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. هاتان الآيتان دلتا على أن النية الصالحة سبب لتوفيق الله لعبده، فحري بالمؤمن أن يعقد النية على فعل الخيرات في رمضان والاجتهاد في ذلك. والنية أيها الإخوة أمرها عظيم، والنية محلها القلب، والقلب محط نظر الإله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. والله يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. كان بشر رحمه الله يصلي فيطول، فرآه رجل وجعل ينظر إليه، ففطن لذلك. فلما انصرف من الصلاة قال: يا أخي، لا يعجبك ما رأيت مني، فإن إبليس قد عبد الله دهرا مع الملائكة، يعني ثم انحرف. والنبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على هذا الأمر فيقول: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فقول النبي صلى الله عليه وسلم إيمانا واحتسابا يدل ذلك على أهمية النية، وأنه ينبغي على المسلم أن يخلص النية لله سبحانه وتعالى، وأن تكون نيته خالصة صادقة في استقبال هذا الشهر. ومن ذلك أيضا أن يعظم حرمات هذا الشهر، ويكف سمعه ونظره عن الحرام، ويجاهد نفسه على ذلك، وله الأجر العظيم. يقول الله جل وعلا: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ويقول الله جل وعلا: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وقول الزور هو كل قول أو عمل محرم. ومما يستعد به لاستقبال هذا الشهر الإكثار من الدعاء، فإنه ينبغي للعبد أن يعتني بمسألة الدعاء غاية العناية، فإن الإنسان مفتقر إلى ربه، محتاج إليه، مضطر إليه، لا يستغني عن توفيق الله جل وعلا طرفة عين، فيسأل الله جل وعلا أن يعينه على مرضاته. فإنه ليس الشأن بلوغ الشهر فحسب، بل بالتوفيق فيه للطاعات. فكم من إنسان بلغه الله جل وعلا هذا الشهر لكنه لم يوفق فيه للخير، بل ربما ارتكب فيه كبائر الذنوب. فليكثر المسلم من الدعاء الذي علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم، من مثل قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وشهر رمضان شهر الدعاء، يقول الله جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذه الآية ذكرت بعد آية فرضية صيام شهر رمضان، في قول الله جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. الآية. قال ابن كثير رحمه الله في ذكره تعالى هذه الآية الباعثة على الدعاء: متخللة بين أحكام الصيام إرشاد إلى الاجتهاد في الدعاء عند إكمال العدة، ثم قال بل وعند كل فطر. ففي كل يوم من أيام رمضان وفي كل ليلة من ليالي رمضان ينبغي على المسلم أن يجتهد في الدعاء، فإن شهر رمضان شهر الدعاء. يقول الشاعر: أتهزأ بالدعاء وتزدريه، وما تدري بما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. فمما يستعد به المسلم أن يكثر من الدعاء أن يبلغه الله جل وعلا شهر رمضان، وأن يعينه على صيامه وعلى قيامه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكلما قوي طمع العبد في فضل الله ورحمته لقضاء حاجته ودفع ضرورته قويت عبوديته له. ومما يستعد به في استقبال شهر رمضان الاجتهاد بالعبادة والصوم وقراءة القرآن في شهر شعبان. وذلك بصوم هذا الشهر وبقراءة القرآن فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، تقول: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان، فإنه كان يصوم شعبان كله، أي أنه كان يصوم أكثر شعبان. وتقول أم سلمة رضي الله عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. وصوم شعبان فيه تمرين على صيام رمضان، لئلا يدخل في صوم رمضان على مشقة، بل يدخل عليه شهر رمضان وقد تمرن على الصيام واعتاده، فيجد في صيام رمضان حلاوة ولذة وقوة ونشاطا. ويقول أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان، قال: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وقد أشار الشاطبي في كتابه الموافقات إلى أن السنن والنوافل بمثابة التوطئة وإعداد النفس للدخول في الفريضة على الوجه الأكمل. أما قراءة القرآن في شهر شعبان، فإن قراءة القرآن هي من أعظم أسباب السعادة والتوفيق لو فطن لها ابن آدم. القرآن يقول الله جل وعلا: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. يقول الله جل وعلا في القرآن: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يقول سلمة ابن كهيل كان يقول قال: كان يقال شهر شعبان شهر القراء. وكان حبيب ابن أبي ثابت إذا دخل شعبان قال: هذا شهر القراء. وكان عمرو بن قيس إذا دخل شعبان أغلق حانوته وتفرغ لقراءة القرآن. إذن صيام شهر شعبان فيه تمرين للمسلم على استقبال شهر رمضان، وقراءة القرآن في شعبان أيضا فيه استعداد لكثرة قراءة القرآن في رمضان. ومما يستعد به لشهر رمضان المحافظة على الصلاة، هذه العبادة العظيمة التي سئل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا، قال عبد الله بن مسعود: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة لميقاتها. ولذا فإن الصلاة أفضل الأعمال، وهذا قول جماهير العلماء. يقول الله جل وعلا عن الصلاة: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الصلاة ينبغي على المسلم أن يحافظ على الصلاة. الرجال في المساجد مع الجماعة والنساء في بيوتهن، كل يحافظ على صلاته في أول وقتها. والصلاة أيها الأحبة من أعظم ما تقرب العبد بها إلى ربه. يقول وكيع: كان الأعمش قريبا من سبعين سنة لم تفته التكبيرة الأولى، قال: واختلفت إليه أكثر من 60 سنة فما رأيته يقضي ركعة. هذا بعض اهتمام سلف هذه الأمة بالصلاة. فينبغي على المسلم أن يستعد لدخول شهر رمضان بالمحافظة على الصلاة. ومما يستعد به لشهر رمضان أن يقرأ الإنسان في فقه رمضان، فيعرف مثلا شروط الصيام وأركان الصيام، وما الذي يفسد الصوم، وما الذي يبطله، وما الذي يجرح صومه وينقص أجره. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والآن ولله الحمد والمنة، ما يسمى بالإنترنت فإنها قد سهلت حضور المحاضرات والاستماع إلى الدروس العلمية والوعظية. فعلى المسلم أن يعتني بهذا الجانب غاية العناية، وأن يجمع أهل بيته وأسرته على الاستماع لفقه الصوم. ومما يستعد به لشهر رمضان الحذر من مخالطة البطالين، أن يحرص على الصحبة الصالحة، أن يحرص على الصديق الصالح. أما صحبة البطالين الذين لا هم لهم إلا القيل والقال والسهر والنوم ومضيعة الأوقات، فإن هذا شؤم على المسلم، بل ليس هناك أشأم على السائر إلى الله من البطالة وصحبة البطالين. فالصاحب ساحب. يقول الله جل وعلا لنبيه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ويقول الله جل وعلا: واتبع سبيل من أناب إلي. ويقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فينبغي عليك يا عبد الله وينبغي عليك يا أمة الله أن تصاحب من يسمو بك ويرفع همتك فتتنافس أنت وهو على طاعة الله. يقول الحسن البصري: من نافسك في دينك فنافسه، ومن نافسك في دنياه فألقها في نحره. ويقول أحد السلف: إن استطعت أن لا يسبقك إلى الله أحد فافعل. ويقول أحد العلماء: ما بلغني عن أحد من الناس أنه تعبد عبادة إلا تعبدت نظيرها وزدت عليه. فينبغي على المسلم أن يحرص على الصحبة الصالحة في رمضان. ومما يستعد به لشهر رمضان الحذر من الملهيات، وهي التي تسمى اليوم بمواقع التواصل الاجتماعي، فإنها قد دخلت في حياة الناس وأثرت فيهم غاية التأثير. وهذه المواقع ينبغي على المسلم أن ينتفع بها في ما يجلب له الخير في دينه ودنياه، وأن يستعملها في طاعة الله، وأن يحذر كل الحذر من الشائعات أو من ما فيها من مخالفات شرعية أو أن يستعملها الأوقات الكثيرة، الأمر الذي يؤدي إلى تضيع الواجبات والحقوق. وفي الحقيقة أيها الإخوة، إن الحديث عن الاستعداد لشهر رمضان حديث عظيم وحقيق، أن يكون هذا الأمر هو الشغل الشاغل لكل مسلم ومسلمة، وذلك حتى نحصل على ثمرة هذا الصوم، وهي تقوى رب العالمين، وأن نفوز بجوائز رمضان من مغفرة الذنوب والعتق من النيران وعبادة رب العالمين والفوز بالجنان. يقول النبي، يقول أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فقال: آمين آمين آمين. قيل: يا رسول الله، إنك حين صعدت المنبر قلت آمين آمين آمين. قال: إن جبريل أتاني فقال: من أدرك شهر رمضان ولم يغفر له فدخل النار فأبعده الله، قل آمين. فقلت آمين. نعوذ بالله من هذا. فعلينا أيها الأحبة أن نستعد لشهر رمضان، وإذا بلغنا الله رمضان علينا أن نحسن استقباله، وأن نجاهد أنفسنا في صيامه وقيامه وفعل الخيرات فيه. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا هذا، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.